السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميمين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في دراسة أحداث العام الثامن من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الهجرة النبوية، وذكرنا في مجلسنا الأخير أهم الأحداث التي حدثت في هذه السنة من غزوات وسرايا، وذكرنا أننا سنتخلل داخل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فنتطرق إلى جملة من أحداث حياته الخاصة. أول شيء تعرضنا إليه وهو سحر رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث سحره اليهود، بينا أحداث هذه القصة بالتفصيل، ورددنا قول من قال أو من رد هذا الحدث، ذلك لأن هذا الحديث في الصحيحين في أصح الكتب بعد كتاب الله، وأن ذلك من جملة أي أثر السحر في بشرية رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يؤثر فيه في حياته النبوية. ذكرنا أنه طال معه مرضه 6 أشهر كاملة، لكنه عاش نشاطا دعويا عظيما ونشاطا عسكريا كبيرا في هذه في السنة. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد أن عصم الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام، عصمه من كيد السحرة ورد كيد الكافرين في نحورهم، عاد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى طبيعة حياته مع نسائه أمهات المؤمنين. ذكرنا لكم أن النصاب قد اكتمل، أي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قد اكتمل عددهن، فهن الآن هن 9. فبما أننا نذكر ونرى أن النصاب قد اكتمل، أردنا أن نقف أيضا لنرد شبها قد روجها بعض أعداء هذا الدين، فنعقد إن شاء الله تعالى اليوم فصلا في دفع الشبه عن زواجه عليه الصلاة والسلام ب9، ونبقى داخل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم لا نخرج من بيته ولن نخرج من حياته الخاصة، وهذا مقتضى دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام. فنذكر نحن هذا الفصل في دفع الشبه عن زواجه عليه الصلاة والسلام ب9، ليس ذكرا أي ليس ردا على من؟ على الملحدين وعلى الكافرين المستشرقين، المستشرقون الذين دخلوا في صفوف المسلمين فألفوا الكتب، بل درسوا الكتب وحفظوها وطبعوها. يعني المستشرقون كانوا من أعظم أسباب انحراف المسلمين عن دينهم، كانوا يؤلفون كتبا بلغة العرب. أي مستشرقون شو معناه؟ هم غربيون، هم من أهل الغرب، لكنهم استشرقوا أي لبسوا لباس أهل الشرق، فصاروا يدرسون لغة العرب ويؤلفون، بل هم الذين استخرجوا كثيرا من المخطوطات الإسلامية والعربية فنشروها في أوساط هذه الأمة، ليس حبا في الدين بل رغبة منهم في دس بعض السموم كما يدس الناس السم في العسل. فنحن قلت لا نرد على هؤلاء الكفار ولا الملاحدة الذين للأسف بلغت بهم الجرأة إلى أن يصفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأوصاف شنيعة كأنه شهواني أخزاهم الله سبحانه، فبل بلغ بعضهم بأن سمى، وأنتم تعرفون الذي كتب الله وقطع ذكره، من سمى واعتبر الكعبة شباه ببيت الدعارة، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام له من النساء 9. فهذا الكلام هذا لا يخفى على الله، هذا لا يخفى على الله أبدا، وقد فعل الأفاعيل بأصحاب هذه المقالة. نحن نذكر هذا، نورد هذا الفصل كي يحسن المسلم وهو الذي يعيش مع الناس ويأخذ معهم ويرد، يتحدث إلى بعض المنحرفين، ربما يلقى بعض المتأثرين بمثل هذه الأفكار الفاسدة والآراء الكاسدة فيحسن الرد، ليس مثل ما حدث لأحدهم. والدكتور مصري منصور فهمي هذا ذهب إلى كان يدرس في جامعة سوربون، فتأثر بأساتذته المصريين الفرنسيين هناك، وأي زبالة يأتي بهؤلاء الذين يدرسون هناك إلا وثر من ورائها المستشرقين. فمثلا طه حسين لا يخفى عليه حالكم، ما تأثر بشيء إلا كما تأثر بهؤلاء الذين درس عند أنغولد سايهر وغيرهم من المستشرقين الذين كتبوا في الإسلام، حتى أنكر إبراهيم عليه السلام وأنكر إسماعيل عليه السلام وأنه لا وجود لهما، أنكر الشعر الجاهلي، لا بغضا في الشعر الجاهلي، أنكر الشعر الجاهلي ليصل إلى أن ينكر القرآن أيضا، وحفظت عنه لو كان لي بصري لا صححت القرآن بقلم الأحمر، فكان أعمى البصر والبصيرة. هذا المنصور فهمي هذا كان يدرس في جامعة السوربون، فتأثر بآراء هؤلاء الفرنسيين حيث أوردوا عليه شبه، يعني إنسان يطعن بغيره، هذا الآن كان دكتور معروف في مصر، فتأثر بآرائهم حتى خاصة هذه الشبهة أنه تزوج بتسع، فألف كتابا سماه نبي الإسلام يشرع للناس وينسى نفسه، نبي الإسلام يشرع للناس وينسى نفسه. طبعا بعدما تقدمت به السن وطعن في السن وأدرك ودرس زاد براسه، شو العلم ما أطيبه، فلما درس وأدرك مدارك الشرع والحكمة من تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام تاب ورجع إلى الإسلام، يعني بعدما ارتد ونجى من تضليل هؤلاء المستشرقين، وأحرق وأمر بحرق كل الطبعات التي بقيت من كتابه. إذن فهذه شو مزلق يزلق فيه بعض من ليس رواد المساجد، إنما يزلق به من يحتك بهؤلاء، فالإنسان يوجهه. فنبدأ إن شاء الله تعالى فننطلق من حيث انطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته. قد سبق أنه عليه الصلاة والسلام تزوج من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، تزوج منها وهو في 25 من العمر، وهي على القول المشهور يقولون كانت 40 سنة، نحن ذكرنا أنها تناهز 40 أي 35 سنة، فلا شك أنها أكبر منه، ورأينا أنه ظل معها وحدها، أي لم يضم إليها غيرها، رسول عليه الصلاة والسلام بقي معها وحدها حتى تجاوزت 65 من العمر، يعني 65 حنا اليوم في حياتنا هذه عجوز، ظل معها ولم يضم إليها غيرها، ولم يجرؤ ألد أعدائه من المشركين والكافرين واليهود الحاقدين والمنافقين أن ينبسوا ببنت شفا في عرضه عليه الصلاة والسلام، لم يجرؤ أحدا أن يقدح هذه تغيب، يعني الكفار هؤلاء ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ما طعنوا في هذا الطعن وما اتهموا بهذه التهمة، وكانوا هم أحرص الناس على أن يجدوا شيئا ليغمزوا به رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته مع خديجة ما ضم إليها غيرها، وكان بإمكانه ذلك، أي لا شيء يمنع، لا عرف، العرف كان سائدا تعدد الزوجات، هذا كان أمر معروف بالجاهلية، لكن بشرط ما كانش عنده حد، كان معروف، العقل لا يمنع والدين لا يمنع، فأي مانع منع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يضم امرأة أخرى إلى خديجة؟ ذلك لأنه ولله الحمد ما كان رجلا يجري وراء شهوته عليه الصلاة والسلام، ماتت رضي الله تعالى عنها وهو قد تجاوز 50 من العمر، لا شك تجاوز 50، تخيل 54 سنة، فأراد أن يسد تلك الثغرة التي تركتها أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، تركت له ثغرة في حياته، ولم يكن البحث عن الجمال في مظانه هو شغله الشاغل أبدا، ولو فعل ذلك لا يلام، يبحث عن زوجة ذات جمال ما كان هذا، يعني هو حلال له، مع ذلك لم يكن هذا هو باعثه عليه الصلاة والسلام، إنما أراد كما قال المولى تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، كان يأتسي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذن ما تزوج هكذا كما يتزوج كل الناس، بل تزوج ليكون متبعا للمرسلين، فتزوج من الثانية سودة بنت زمعة رضي الله تعالى. هذه المرأة متى تزوج؟ كانت قد كبرت في السن كما جاء في حديث خولة بنت حكيم، كبرت في السن وعازف عنها الرجال، شوف لفظها عازف عنها الرجال، أي لا يلتفت إليها الرجال، لكن شو الذي قربها منه رسول من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما هو؟ هو كان بمكة، مازال ما هاجرش عليه الصلاة والسلام، مازال ما هاجرش، قربها أنها كانت ذات دين وعفة، زد وصدقت به عليه الصلاة والسلام، صدقت به واتبعته وآمنت به، فاقترحتها عليه خولة بنت حكيم، ورأينا الحديث وذكرنا من خرجه وصححه. خولة بنت حكيم هذه امرأة عثمان بن مضعون، امرأته جاءت إليه فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا تتزوج؟ لاحظ، هو ما كان يدور ببالي هذا الأمر، ألا تتزوج؟ فقال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. فقال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله تعالى إليك، بنت أبي بكر الصديق عائشة. فقال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة. ماشي، قد آمنت بك، شوف الوصف، قد آمنت بك واتبعت ما واتبعتك على ما تقول. فقال: فاذهبي فاذكريهما لي. إذن كان الباعث الأول هو من ارتباطه بسودة هو أن يتزوج من امرأة عزف عنها الرجال، له ذلك. زد ما الباعث لأن يتزوج بعائشة؟ هو أن يشد الوثاق مع صاحبه ووزيره أبي بكر الصديق، كانت تجمعهم صحبة، أراد أن يجمعهم صحبة وأخوة والمصاهرة، أن تجمعهم أيضا المصاهرة، فهو يريد أن يوثق العلاقة بينه وبين أبي بكر الصديق، خاصة أنهم أعانوه على إداء رسالته. فتزوج الثالث عائشة رضي الله تعالى بهذا الغرض على صغر سنها، لكي يشد إليه أبي بكر. ولا شك أن القائد، أن الرسول، وما أدراك ما منزلة الرسول في قلوب المؤمنين، إذا تزوج من ابنتك فهذا من أعظم ما يزيدك ارتباطا به، ذلك لأنه معنى ذلك أنه أحبك، ومن أحبك أحبه، يعني الإنسان الذي يحبه بالضرورة تميل إليه فتحبه. فهذا كان يقوي ارتباط، أن الرابطة بين أبي بكر الصديق والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يمكن أن تدور بخلد أحد من الناس. زيد بقي الوزير الثاني، الوزير الثاني هو عمر بن الخطاب، فتزوج الثالثة وهي حفصة رضي الله تعالى، تزوج الثالثة بعد موت خديجة، وإلا فحفصة هي الرابعة. فتزوج الثالثة حفصة بنت عمر على قلة وسامتها، حفصة ما كانت بتلك الجميلة التي تغار منها أمهات المؤمنين، كانت قليلة الوسامة وكانت ثيبا، لاحظ سودة بن زمعة ثيب، وحفصة ثيب، وخديجة من قبله ثيب، البكر الوحيدة هي عائشة، كانت ثيبا عندما توفي زوجها بعد بدر، عبد الله بن حذافة السهمي تزوج توفي بعد بدر، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقدم خدمة لهذه المرأة وضم إليه حفصة ليشد أيضا من علاقته بعمر بن الخطاب. لاحظ كيف هو تفكير الرسول عليه الصلاة والسلام، ربط نفسه بأبي بكر وعمر أكثر من الرباط الذي كان عليه من قبل، وهو أنه صار كل منهما له صهرة. رابعة بعد، طبعا الآن الرابعة بعد وفاة خديجة، الآن خديجة يعني لا نعدها خلاص توفيت، نحن نتكلم عن الحياة التي تبقى من الأحياء، لذلك لن نذكر زينب بنت خزيمة، لن نتحدث عنها، ربما نشير إليه في آخر. لماذا؟ بقيت معه شهران أو ثلاثة، هذه لا يذكر العلماء أصلا، بل إن جمهور المسلمين لا يعرفونها، زينب بنت خزيمة تقول زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي التي لقبت قبل زينب بنت جحش بأم المساكين، وتحدثنا عنها في مجلة. المهم لا نذكر هذا، نذكر اللائي بقينا أحياء، بقينا أحياء. ماشي، جاءت الآن الرابعة وهي أم سلمة رضي الله تعالى. لماذا تزوج بأم سلمة ومتى تزوجها؟ ألم يتزوجها بعد أن قتل قائده، أرسله في سرية على رأس السرية، أرسله في سرية فقتل، أصيب بها، ثم جاءت غزوة أحد فقتل رضي الله تعالى. إذن فنلاحظ أن أبا سلمة كان قائدا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والوفاء يقضي بأن يضم القائد إليه امرأة قائده، الزعيم يضم إليه امرأة قائده. لماذا؟ لأنه كان له سندا، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم صرح الوفاء، يبني لك قصر من الوفاء، تراه أنه يحسن إلى نساء قادته وأصحابه. إلى هنا شحال عنده؟ أربعة. هذه المعيشة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي عيشة أي رجل مسلم عادي، له الحق في أن يتزوج من أربع نسوة، تحته أربع نسوة، ولو تزوجهن بداعي رجولته فحسب، كونه رجل بداعي رجولته فحسب، لكان له الحق في ذلك، ولا يمكن لأحد أن يحرم عليه ما أحل الله. فكيف وهو يتزوج من ثيبات، أي هو لو تزوج أبكارا كلهن ما عاب عليه أحد ذلك، كيف هو يتزوج ثيبات إلا ذكرا ما كان يريد من وراء تزوجها منه إلا أن يشد صاحبه إليه أكثر. ثم انظر الآن حياته رأى عادية، انظر إلى الخمس الباقيات، الخمس الباقيات وهن كما سيأتي زينب بنت جحش رضي الله عنها، أم حبيبة، جويرية بنت الحارث، صفية بنت حويي بن الأخطب، وآخرهن التي رأيناها ميمونة بنت الحارث. ننظر الآن إلى هؤلاء الخمس، فلا تجد في زواجه عليه الصلاة والسلام منهن رائحة المتعة فضلا أن ترى المتعة. وأي متعة في حياة رجل قضى حياته كلها كما رأينا وأشرنا إلى ذلك مرارا عمدا، حياته كلها أمضاها في الدعوة إلى الله وإعلاء كلمة الله، حياة رجل مجموع غزواته يصل إلى 29 غزوة، 29 غزوة قضاها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أينما كان المتعة في حياة رجل مثل هذا؟ زد مجموع الأيام التي بقي خارج المدينة فيها، شفنا كنا دائما بالعاني نأتي ونبين مدة مكث رسول الله عليه الصلاة والسلام خارج المدينة، لماذا؟ لتجمع كل هذه الأيام فتصل إلى 650 يوما خارج المدينة، هذه في خلال المرحلة المدنية 650 يوم خارج المدينة، مجموع ما يصل إلى سنتين، سنتين وهو خارج المدينة، أي في الجهاد في سبيل الله. ناهيك عن نشاطه الدعوي، خروجه إلى الناس لدعوتهم والمشي في تعليم الناس، يعني زد ما الشواغل التي كانت له عليه قضاء وسياسة وإفتاء ومواساة وإعانة وتعليما وغير ذلك. فأين مكان الراحة والمتعة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هو ما كان يريد ذلك، ومع ذلك مع كل هذا يتجشم، يعني يتكلف عليه الصلاة والسلام، وتراه طبعا أو بلغ فات خلاص أو ناهز 60، رجل ترك الشهوة وهو شاب يسارع إليه وابنه أكثر يقارب 60 سنة، هذا لا يمكن أن يلج إلا عقول السفهاء. يعني الإنسان معروف أن له صبوة مائين في شبابه، كيف يعني يترك الشهوة في شبابه ويقبل عليها وهو في أوج شيخوخته عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك قلت تكلف وتجشم من باب حسن سياسة الأفراد والمجتمعات. هو يريد الآن، هو بمثابة القائد الأعظم للدولة الإسلامية، فلا بد أن يحسن سياسة الأفراد ويدفع كثيرا من الشرور ويجلب كثيرا من المنافع. فتزوج زينب بنت جحش. لماذا تزوجها؟ ومن أمره بأن يتزوجها؟ هو الله. لماذا أمره أن يتزوجها؟ ليبطل عادة التبني التي كانت فاشية في العصر الجاهلي، بل بقي عليه المسلمون عهدا طويلا، أي عاش المسلمون على هذا التبني. التبني يعني يصير ابنك تتبناه تعطيه اسمك زيد، ويحرم على بناتك زيد، وإذا مت يرثه وإذا مات يرثه، خلاص مثل الابن. فأراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة. كيف؟ وهو أمر قد سار عليه الناس دهرا طويلا، قال له زوج زيد من زينب، فزوجه من زينب، قل لزيد يطلقها، طلقها فتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا تطبيق عملي، لو كان زيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام ما حل له أن يتزوج بزينب بن جحش، يعني خلاص رسخت في الأذهان أنه مستحيل أن يكون زيد بن محمد هو زيد ابن محمد. وهذه الحكمة التي نص عليها قوله سبحانه وتعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، أدعيائهم أبناء بالتبني، لكي لا يكون واحد تبنيته مثلا بعدين تبتع، قالوا بالتبني حرام، يجوز زوج بنت مرته بعد ما يطلقها؟ نعم. لكي لا يكون حرج على المؤمنين، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وقال سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن لاحظ، زينب هي الخامسة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام لحكمة عظيمة. نرى السيدات الباقيات الثلاث، زلهم أربعة، معلش نشوفوا الثلاث الباقيات. بقيت لدينا جويرية، أم حبيبة، وصفية بنت حوي بن أخطب. صنف هؤلاء النسوة إلى أين ينتمين؟ ينتمين إلى الأسر العريقة الشريفة، بل بعضهم وجلهم ينتمين ويسمون يسمين ببنات الملوك، بنات الملوك هكذا يسمونها. نبدأ بجويرية بنت الحارث وهي السادسة. أبوها كان زعيم بني المصطلق كما رأينا في غزوة بني المصطلق، كان زعيم بني المصطلق، انتهى أمره وانتهى شركه، بل كاد أن يذهب عز قبيلة كاملة بين عشية أو ضحاها. انقلب حال جويرية بين أمسية ونهارها، كانت عزيزة صارت ذليلة، كانت حرة صارت أمة، وجدت نفسها في سهم ثابت بن قيس. ثابت بن قيس هو الذي وقعت في السبي، يعني الغنائم وقعت عنده. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يريد الآن هذه بنت مالك، بنت مالك يريد جبر خاطرها ويريد سد ذلك الأمر الذي قد فعل بقلبها الأحزان والجراح. روى الإمام أحمد وابن إسحاق في عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: لما قسم رسول الله عليه الصلاة والسلام سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، وكاتبته على نفسه. شو معناها كتبته؟ قالت له: أعطيني نفسي، ملكني نفسي وأعطيني حريتي أعطيك مالا. فأتت رسول الله عليه الصلاة والسلام تستعينه على مكاتبتها، جاءت تقول: يا رسول الله أعطيني مال أعطيه لثابت بن قيس لأصير حرا. فدخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت الرحمة قومها. ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قالت: أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ذرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم الله، فكتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي، جئت أستعينك على كتابتي. فقال: هل لك في خير من ذلك؟ صور يعني صور هي تنظر إليه بمثابة السلاطين الجبابرة، هل لك في خير من ذلك؟ فقالت: وما هو؟ فقال: أقضي كتابتك وأتزوجك. إذن هل يجوز زواج من الأمة؟ يجوز زواج من الأمة؟ غير قال أتزوجك، معناته تصيري حرة، لأنه لا يحل التزوج من الأمة. وأتزوجك؟ فقالت: نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: قد فعلت، إذن خلاص دوك نعطيه المال وصرت زوجتي. قالت عائشة وخرج الخبر، لاحظ الحكمة، خرج الخبر إلى الناس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام تزوج جويرية بنت الحارث. فقال الناس: أصهار رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، يعني اللي عندهم السبايا والعبيد ينتمون إلى جويرية، قالوا: أصهار رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، فأرسلوا ما بأيديهم. كلهم أحرار، كلهم أطلق وأعطى حرية العبيد والرقيق الذين في أيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها، أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت، 100 عائلة، 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. أسلمت رضي الله تعالى وأعتقت، صارت حرة زيد، وأعتق قومها وأسلم بعض جلهم. أليس هذا نصرا من الله سبحانه وتعالى لدينه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي يريد، يريد أن يجبر خاطر بنت الملك زيد ويدعو إلى الله عز وجل عمليا. جاءت بعدها من؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب. من هو؟ قائد قريش الآن بعد مقتل أبي جهل، صار قائد قريش وزعيمها. أسلمت هذه المرأة ثم هاجرت إلى الحبشة تاركة أهلها، تاركة دارها، تاركة مالها ومتاعها، وانتقلت إلى أرض الغربة، غربة الدين والوطن، وظلت هناك سنوات. زادتها الفاجعة، وشنو؟ توفي زوجها، توفي زوجها رضي الله تعالى عنه، وبينا أنه لم يتنصر ولا غير ذلك، هذا كله باطل. امرأة مثل هذه توفي زوجها وهي بنت أبي سفيان، وعانت ما عانت في الهجرة، أليس من أعظم الأمور أن يتقدم إليها زعيم المسلمين ورائدهم ورسولهم ونبيهم؟ أليس من أعظم الأشياء أن يتقدم إليه ويسدها حتى لا تنالها أيدي من لا يعرفون قيمتها فيها ولا لا؟ ويسد زيد، كيف إذا وصلته رسالة من عبد الله بن جحش زوجها قبل أن يتوفى، يوصي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، يوصيه بأم حبيبه. يوصيه بأن يتزوج بأم حبيبة، فلا شك أنه سيقوم بتنفيذ هذه الوصية على خير وجه، إذا كان من وراء حكمة. وتصور أبو سفيان الآن، إياك أن تظن أنه يتألم من زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من أم حبيبة، أم حبيبة مسلمة شئت أم أبيت، فهو الآن سيتحول كل ذلك فخرا. وسنرى هذا إن شاء الله تعالى أنه من أعظم الأمور التي قاربت أبا سفيان من النبي عليه الصلاة والسلام. قالت من صفية بنت حويي بن أخطب، ولا يخفى حال عليكم لأننا حديث عهد بالكلام عنها، صفية بنت حويي بن أخطب زعيم اليهود، ملك اليهود، ملك يهود بني النظير. هذه المرأة توفي زوجها، قتل زوجها، مقولوش توفي، قتل، ووالدها وعمها، قتل كل أقربائها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد من هذه المرأة أن يسد ذلك الجرح الذي بقلبها، حيث كانت في سهم دحية الكلب، كان في سهم دحية الكلب، فجاء الصحابة فقالوا: أو تدار بنت زعيم اليهود في يد دحية الكلب؟ ففطن الرسول عليه الصلاة والسلام، أي ما ينبغي، لا ينبغي أن تبقى بنت مالك أميرة في يد أو في سبي من السبي. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليها واشتراها بسبعة رؤوس، سبعة رؤوس، يعني أعطاه سبع عبيد يأخذ صفية، وعرف للمرأة قدرها ومسح حزنها وشعورها بالمرارة. والحديث رأينا في مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك، رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا قال لها، أو ماذا قال أنس؟ اصطفى صفية بنت حيي لنفسه فاتخذها وخيرها. شوف كيف خيرها، شي بالسيف، قال خيرها أن يعتقها فتكون زوجته أو وتكون زوجته، أو تلحق بأهلها، ترجع إلى اليهود حيث هم بالحصون. فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته، وبعد ذلك ماذا حدث؟ أسلمت، أسلمت رضي الله تعالى عنها، وقالت: والله ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كان أحد أبغض إليه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قتل زوجي وأبي وأمي. تحول ذلك البغض إلى حب، تحول ذلك الكفر يهودية تحول إلى إسلام. فلا شك أنه ما من يد، ما من يد توضع على امرأة من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وينقلب، تنقلب ذاتها إسلاما، ويتحول قلبها إسلاما وإيمانا. أخيرا جاءت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. والله بعض العلماء يعني عندما يسرد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يغفل أحيانا عن ذكر ميمونة، مع أن ميمونة معروف عنها أنها من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا أحيانا يغفل عنها؟ لا يثيرون الحديث عنها، لماذا؟ لأنها ما بقيت معه إلا سنة، تزوجها بسارف أو لما بها بسارف خارج مكة، لما هذا في العام السابع، متى كان فتح مكة؟ في العام الثامن. إذن لما فتح مكة وغزا الطائف كانت معه، لما بلغ سارف نزل ماتت، حيث عقد عليها وتزوجها ماتت رضي الله تعالى. ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى، هذه المرأة بنت الحارث بن حزم الهلالية، كان اسمها برة سماها ميمونة. هذه المرأة من الذي حدث النبي عليه الصلاة والسلام عنها؟ هذه المرأة كانت تحت أبي رهم بن عبد العزة، توفي زوجها وقتل. العباس بن عبد المطلب أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها، لماذا؟ لأن العباس بن عبد المطلب زوج من؟ زوج لبابة بنت الحارث، يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج ميمونة بنت الحارث، إذن هي أخت زوجته، هي خالة بن عباس رضي الله تعالى. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام نزل لرغبة عمه ولرغبة قادته في أن يضم هذه المرأة إليه، وخاصة أنها قد تقدمت بها السن وأنه قد قتل زوجها، فلم تبقى ثم لم تبقى معه إلا سنة واحدة وتوفيت رضي الله تعالى. هذه الحكم، شوف شوف، ما من زواج إلا من وراء حكمة. طبعا الأربع الأول فيهم فيها حكمة، ومع ذلك لو خلت من الحكمة لحل له ذلك، لأنهم أربع. ثم الباقيات ما من واحدة تزوجها عليه الصلاة والسلام إلا ومن ورائها قصد عظيم ونفع عميم يخفى على مثل هؤلاء اللئام، وهؤلاء الذين يصطادون في الماء العكر، ناس يذهبون لا يصطادون في الماء الصافي ليقتنص سمكا، بل يقتنص أو يصطاد في الماء العكر، ولا شك أن الذي يصطاد في الماء العكر الذي يصطاد في المال لا شك أنه سيظهر له ما لا يسره. هذه الحكم، هذه الحكم نأتي بها لنرى أن حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت أبعد مما يتصور هؤلاء. كانت حياته كلها حتى زواجه كان جهادا في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء النسوة الآن شحال عندنا؟ 9، ونحن في العام 8 دارنا ما شاء. صرنا إلى حزبين، صرنا حزبين في بيت النبوة. الآن في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كاين حزبان متصارعان. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، شوف الآن ماذا تحكي لنا عائشة، إن نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كنا حزبين اثنين، حزبين جماعتين، فحزب فيه عائشة وحفصة، احفظ هذا الحزب مش باش تخبى عليه، لكن احفظ هذا الحزب لترى أن هذا الحزب وراح تقوم فيه مشاكل. حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، تبهنا هذا أربعة، والحزب الآخر حزب أم سلمة، أم سلمة لها شأن عظيم، حزب أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من معها؟ أم سلمة رضي الله تعالى عنها، هذه لا شك في أنها مقدمة، زد زينب بنت جحش الأسدية، أم حبيبة الأموية، جويرة بنت الحارث الخزاعية، وميمونة بنت الحارث الهلالية. زينب بنت خزيمة كانت توفيت كما ذكرت. إذن ها هم باقي نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام حزبان. قالت وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله عليه الصلاة والسلام عائشة، كانوا يعلمون أنه طبعا حب رسول الله عليه الصلاة والسلام عائشة بلغ حدا لا يمكن أن يوصف. فإذا كانت عند أحدهم هدية، عند المسلمين هدية طعام أو أي شيء يريد أن يهديها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرها، يخليها عنده حتى إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه في ذلك اليوم يكون الرسول عليه الصلاة والسلام في أحسن حالاته، في السرور والبهجة والفرح وغيره، فهم يريدون أن يزيدوه سرورا على سرور، يعني يقتنصون مثل هذه المواقف، يبعثون إليه الهدية ليشعر بها. لو بعثت الهدية إلى إنسان مغموم يمسكها بارك الله فيك، ربما نسي. هم يريدون أن يعطوا الهدية للرسول عليه الصلاة والسلام في أحسن حالاته حتى يتذكر إحسانهم إليه. طبعا الإنسان يحبب نفسه إليه بماذا؟ بالهدية. فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتذكر هذا الوجه الذي زاد من فرحه وفي بيت عائشة، وزيد عائشة ستفرح، فهو يريد إذن أن يدخل السرور على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سيسر بذلك عائشة. ماشي، غالب الأمر قلوب بيد الله سبحانه. اجتماع، فكلم حزب أم سلمة، حزب أم سلمة اجتمع، فكلم حزب أم سلمة أم سلمة القائد، فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم عريضة احتجاجية، كلمي رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هدية فليهديه إليه حيث كان في بيوت نسائه. أي دعوكم من هذا تخصيص، هم لأن التخصيص بدعة، هم دعوكم من هذا التخصيص، عمموا أينما كنت فتعالوا بهدايا. فجاءته أم سلمة فكلمته بما قل الرسول عليه الصلاة والسلام، بقي ينظر ولم يقل لها شيئا، لا أجاب. فسألناها واش، فقالت والله ما قال لي شيئا. فقلنا لها كلميه مرة أخرى، لا يستسلم، حرب حزبان حرب، كلميه مرة أخرى. قالت فكلمته، فكلمتها عائشة حين دار إليها، أي حين كانت كما نقول إحنا دورها عنده، فلم يقل لها شيئا أيضا. فسألناها ماذا قال لك، قالت والله ما قال لي شيئا عليه الصلاة والسلام. طبعا هو لا يحسن بأن يأتي الناس ليجيب له هدية يقول بارك الله فيك، يعني لا تفعلوا ذلك، لا يحسن بالإنسان أن يفعل هذا، إنسان تجرحه بهذا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يجيب، لاحظ، ما غضب على الزوجة، ما غضب عليه، ما أنبه، ما قال لا دخل لكم في شؤوني، لا، هذا أمر جبلت عليه بنات آدم، غيرة الغيرة أمر جبلت عليه بنات آدم. فالإنسان صح يغضب على المرأة إذا رآها تنتهك حدا من حدود الله، معصية يغضب، أما مثل هذا ليس له أن يقول له أن يغضب عليه من أجله، هذا أمر لا يستأذن، الغيرة ما تستأذنش، تدخل مباشرة قلب المرأة. فالواحد سيرة على الرسول عليه الصلاة والسلام لا قال شيئا، لماذا؟ لا، لم يغضب عليها ولم يقل شيئا. إذن فلا تقول شيئا إذا بدا شيء من الغيرة في زوجتك، لا تقول شيئا، قل هذه حياتي وهي خاصة وكذا ولا دخل لك. ماشي، جاء فقلنا لها كلميه مرة ثالثة، قلنا الحرب. فقالت فكلمته حين دار عليها، فقال لها لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. أعرف قيمتها كما جعلها الله عز وجل، ولا مرة نزل الوحي والرسول عليه الصلاة والسلام نائم مع امرأة غير عائشة. إذن كما أن الله عز وجل ميزها عليكم، وكما أن الوحي ميزها عليكم، فاتركوا الناس يميزون. أفهمي، لا تؤذيني في عائشة، هذا وش قال؟ ما غضب ولا اشتط ولا عيش. صح، شوف كلام أم سلمة رضي الله عنها، فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، إذا كنت أذيتك أتوب إلى الله، ورجعت. شو مرأة تقي. كل هذه المحاولات طبعا باءت بالفشل، تخيلوا يعني حصن ويرموا، باءت بالفشل، ولكن حزب أم سلمة لم يستسلم. طبعا لو استسلمت من أول خطوات هذا ضعف، وواصلنا المطالبة، وهذه المرأة سيستعملنا سلاحا فتاكا، تصور يعني في حرب سيستعملنا سلاحا أمضى من ذلك السلاح، سلاح سيخترق قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يصل الداخل، سيستغلل عاطفة الأبوة. والرسول عليه الصلاة والسلام لا تجد أحدا أرق وألطف وأعطف على بناته مثل رسول الله. البنات كانوا ساكنين في قلبه عليه الصلاة والسلام، بل في سويداء القلب، كان يحب بناته عليه الصلاة والسلام، خاصة خاصة فاطمة، فقد بلغت غاية الغاية في مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماشي، فجلسنا فقررنا الوصول إلى قلبه من خلال فاطمة. تقول عائشة تكمل لنا، ثم إنهن دعونا فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام فأرسلناها إليه، فاستأذنت عليه، لاحظ، وجاءته في اليوم اللي هو عند عائشة، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي، أي في الغطاء، فأذن لها. فقالت فاطمة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. تقول عائشة وأنا ساكتة، ساكتة ما تكلمت، وهذا أدب للمرأة، إذا لم يأذن الزوج بالكلام فلا تتكلم. فاطمة تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فاسكتي وأنا ساكتة، طبعا ما قالت شيء، والساكت إذا تكلم. طبعا الذي يظهر من أحاديث الرسول، ما تنساوش هذا، الذي يظهر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الأخرى يدرك تماما أنه ما من عطاء جيء به إليه إلا وقسمه على أزواجه، كان يشاركهم في ما يؤتى، لكن هم لا يريدون الأكل، هم يريدون تلك المنزلة أن لا تخص عائشة بها. قالت وأنا ساكتة، وفاطمة إن نساءك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها عليه الصلاة والسلام أي بنية، شو الكلام، أي، ما قالش يا، أي أقرب من يا، أي أنت أقرب إلي من أي شيء، أي بنية، شو كي صغر، ما سب ولا شتم ولا قال كما دخل البارح ولا تكذب جتولي لحياتي. أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ تحبي ما أحب؟ فقالت بلى. فقال فأحبي هذه أمر فأحبي هذه. قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام فرجعت إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرتهن بالذي قالت له وبالذي قال لها. فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، لم تفيدين بأي شيء، فرجعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. رجعي يعني دوش جيتي، قلت له بركة يسألنك العدل وجيتي، زيدي ضع يدك عليه اقتربي منه، عارفي كيف. فقالت والله لا أكلمه فيها أبدا. خلاص لاحظت هي تعرف أباها، والله لا أكلمه فيها أبدا. لما حلفت خلاص لم يستسلم النسوة، طبعا لم يستسلم، بل لديهن فرصة للانتصار على عائشة. تعرفوا شو عملوا؟ أرسلوا امرأة لها مكان في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا، أرسلنا زينب بنت جحش. لماذا؟ زينب معروفة بالعبادة، قوة في الدين، امرأة عجيبة، لا تجد امرأة أعبد في نساء الرسول عليه الصلاة والسلام منها. زد وكانت ذات جمال، زد وكانت بنت عمته، بنت عمته عليه الصلاة والسلام، زينب بنت جحش، هي زينب بنت أميمة، وأميمة بنت عبد المطلب، إذن فهي عمته. أميمة زينب بنت عمته. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقدر لها المنزلة، وسيأتي هذا صريحا في هذا الحديث. تقول فأرسلنا أزواج النبي عليه الصلاة، أرسلنا زينب بنت جحش. قالت، شوف عائشة كيف تصفها، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت تساميني ولم أرى امرأة قط. شوف كلام النظير في النظير، شوف الكلام القارين في القارين، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها، أي زهد في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله، ما عدا كاين شيء فيها، ما عدا ثورة من حدة، فيها سرعة غضب، فيها حدة، ما تقول فلان في حدة، أي سريع الغضب، كانت فيها تسرع الفيئة، لكن تسرع الرجعة، يعني تغضب لكن تمتن ترجع عن غضبها ذلك. شو كيف تصف، عندها منزل عظيم، كانت تسامين. قالت فاستأذنت على الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن لها ماشي دخل. فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوف هنا زينب تتكلم، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. المفروض هنا تحبس. قالت عائشة ثم وقعت بي، غضبت، ثم وقعت بي فاستطالت علي، قالت كلام فيها، فرفعت صوتها حتى تناولتني وأنا قاعدة وسبتني. شو مشاكل وأنا أرقب، طبعا هي معاه، وأنا أرقب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشاف ساكت، وأنا أرقب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرقب طرفه، سنة غير في العين، العين تأغيق لها هجوم، هل يأذن لي فيها؟ هل يأذن لي فيها؟ شو كيف يعني راح؟ فلم تبرح زينب، ما راحتش، حتى إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلى عائشة هل تكلم، يعني يستنى فيها أمر، ينظر فقط وشوف. إن العلماء يقول لك شوف ما يحدث بين النساء ليس للزوج أن يتحدث، إذا أراد أن يسكتهن، أما أن يقول لماذا فعلت وسكتي أنت لماذا، لا تتدخل، خلي. فهل تتكلم؟ بقي ينظر إليها حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، شوف غزوة يعني، لا يكره أن أنتصر. فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها، قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها، أي لم أغادرها، يعني لم أرحم، حتى أنحيت، أي حتى توجهت عليها بالرد، حتى أثخنتها غلبا. شوف كأنها تقتل، أثخنته، عم بقول إدخال في القتل هو إكثار من الجراح، تدخل فيه السيف، حتى أثخنتها، أي ما تركتها قائمة. في رواية: حتى يبس فمها من الريق، ما صابت ما تتحدث. عائشة بليغة أولا، عندها بلاغة عجيبة، زد عالمة بالأنساب، تحسن أن تبحث في أنسابها تعرف، وهي بنت أبي بكر، أبو بكر الصديق شو أعلم الناس بالأنساب. فقالت، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام، طبعا تكلمت وزينب هك، هذا قاع كان فيها الداخل مخبي، تكلمت والرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو يتبسم: إنها ابنة أبي بكر، يعني عالمة وعاقلة كما هو، ابنة أبي بكر، أي ما أشد عقلها كعقل أبيها، ما أشد علمها كعلم أبيها. شكون انتصر؟ عائشة رضي الله انتصرت في هذه المعركة، وانتصر حزبها. لماذا؟ لأن لم تفعل شيئا يجرح شعورهن، يعني أمر هذا ليس بيدها، وهن يطالبن العدل، والرسول عليه الصلاة والسلام كان عادلا فيهن، كان يعدل فيهن في كل شيء إلا شيئا واحدا لم يستطع أن يعدل، وهو حب عائشة رضي الله عنها. كان يحب عائشة أكثر من حبهن، وهو بشر له ميوله، له أحاسيس عليه الصلاة والسلام، لا يلام على ذلك، ما في القلب في القلب، ولن تستطيع أن تعدلوا ولو حرصتوا، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أبدا، في القلب، من بين القلب ما تستطيع أن تمسكه. ماشي، انتصرت عائشة في هذه الغزوة، وكانت الغنائم عظيمة، فازدادت قربا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر مما كانت عليه. والآن الحزب ذاك، الحزب لجأ إلى طلب الصلح والتفاوض، يقولوا تفاوض نتصالحوا. رضيت جميعهن بما كانت عائشة، خلاص أدرك الجميع بما كانت عائشة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعرف كيف انتصرت عائشة؟ عائشة وصل الأمر بأن هذا الحزب، حزب أم سلمة، تنازل وقدم تنازلات أكثر ليحظى الجميع بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كنا يطالبنا بماذا؟ كنا يطالبنا بماذا؟ بماذا؟ بأن يهدى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في بيوتهم. ماشي، الآن ترى نساء الرسول عليه الصلاة والسلام هن يهدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. شيخ كان قال بث الأحوال، شفت بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، شفت كيف انقلب الحال. وكما قيل: من كانت له حيلة فله أن يحتال. بلك تظن بهذه التفاوضات، بلك تظن بهذه الصلح وهذه التفاوضات رغبة في عائشة رضي الله تعالى. لا والله، ما دام الهدف هو الوصول إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس بشيء من التضحية، ولا بأس بكتم الغيرة مؤقتا. هذه سياسة، سياسة فقط. عائشة على صغرها، صح كانت صغيرة، كانت خبيرة بفن الحروب على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت تعرف، شوف مثلها كل شيء، مثلهاش رسول الله عليه الصلاة والسلام. أدركت هدف أم سلمة، شكون أم سلمة نفسها؟ رئيسة الحزب المعارض، هي التي جاءت لتهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أدركت هدف أم سلمة، وفي المثل المدرك مدرك، أدركت هدف أم سلمة، لكن أدركتها الغيرة للأسف، وهذا نقطة ضعف. خافت عائشة أن تزحزحها أم سلمة من عرش أو قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقامت للتصدي لها بلون، طبعا لهذا اللون الجديد من الغزو، هذا لون جديد من الغزو، إكرام. والغيرة أفسدت كل شيء للأسف، بل ظهر انفعال عائشة بسبب غيرتها أكثر مما بدا مع زينب، وهذه نقطة ضعف. فالتي أمامها من؟ رأس الحزب المعارض كما ذكرت، ما الذي حدث؟ تحدثنا أم سلمة والحديث في صحيح البخاري والذي أنقله لكم الآن لفظ النسائي يروي لنا عن أم سلمة. شوف ايش تقول لك، أنها أتت أم سلمة أتت بطعام في صحفة، الصحفة هي الإناء مثل ما احنا نقوله جفنة صغيرة في صحفة، إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهو في بيت عائشة. إذن هنا الغزو في عقر دارها، فجاءته فجاءت عائشة متزرة بكساء، دارت الكساء على روحها ومعها فهر، مش مات الفهر، حجر شكل حجر، علاش العدو جاء أم سلمة رأت البيت، غير سمعت أم سلمة في البيت رأت حجر وراها، طبعا تضرب أم سلمة لا. قال لك النسائي أو تقول أم سلمة ومعها فهر أي حجر، ففلقت به الصحفة، هذاك الحجر ضربت به ذلك الإناء، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين فلقتي الصحفة، كسرتها على اثنين، شوف واحد تاع أم سلمة أضرب، ففلقتها فلقتين، والرسول عليه الصلاة والسلام شوف ما أنبها ما غضب عليها ما رفع صوته، يعلم أن الذي يفعل الآن هذه الأفاعي شكون؟ الغيرة، والغيرة هذه تدل على حب، فإنسان يكرم ماشي. فجمع الفلقتين وقال كلوا كلوا قد غارت أمكم، كلوا كلوا قد غارت أمكم مرتين، غير قولوا كلوا راهي حالة صعيبة اليوم قبل ما تدور لينا بالحجرة كذا، كي صعب صعب المرأة كي تغار صعبة، كلوا قد غارت أمكم كلوا قد غارت أمكم. بعدين هذا جانب البشرية، شوف له أن يعفو ويصفح، لكن جانب النبوة يأمره برد الحقوق. ثم أخذ صحفة عائشة عندها صحن كما هذاك، فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة، شكون اللي يخسر اليوم؟ عائشة زعفت، وطبعا قامت بشيء أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن تقوم به، زيدوا خسرت صحفة. يعني في رواية البخاري عن أنس ما حكيناش، قال لك جابت الفهرة وضربت الصحفة، قال لك ضربت يد الخادم، الخادم كان حامل الصحفة ضربت يده، ضربت يده فوقعت الصحفة فانفلقت في القتل. انتصرت هذه المرأة أم سلمة، هذه المرة انتصرت أم سلمة وانتصر حزبها، صحيح أنهن لم يتقدمن في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام على عائشة صح، لكن يكفي الإزعاج أحيانا، يكفي أننا نزعج ونحوم حول الحمى، وداء النسوة هو الغيرة، داء النسوة هو الغيرة الشديدة، ليست من المعارض فحسب، حتى داخل الحزب الواحد أحيانا تحدث مشاكل. لذلك سنرى بعد الأذان نرى عائشة كيف تصب غضبها وشرارات غيرتها على رفيقات دربها في الحرب ضد الحزب الآخر، حبها للنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ غايته، وهذا إن شاء الله تعالى نأتي عليه بعد حين. قلنا إن الداء العظيم والخطير لدى النسوة هو الغيرة، والآن سنرى أن الحد الذي بلغته غيرة عائشة على النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية، حتى تسمع عائشة رضي الله تعالى عنها تدعو على نفسها بالموت، تدعو على نفسها بالموت، مع أن الأمر الذي حدث لا يستدعي الموت، لكنها الغيرة، مش تعرف الغيرة إلى أين تصل من عائشة رضي الله تعالى. هذا كله يربي المسلم على حسن استقبال مثل هذه الأمور إذا حدث له ذلك في حياته. في أحد الأيام تصرفت تصرفا هو الذي جعلها تتمنى هذا الموت، تصرفا ندمت من أجله فدعت على نفسها، يروي لنا ذلك الإمام البخاري ومسلم عنها رضي الله تعالى عنها، قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا خرج أقرع بين نسائه، نعرفها، كان إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة، طارت بمعنى وقعت بمعنى طارت بمعنى حصلت منه الطير. الطير قلت هذا طيرك أي نصيبك، طائركم معكم أي نصيبكم معكم. طارت القرعة لعائشة وحفصة، هذه المرة خرج زوج نساء، فخرجتا معه جميعا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بالليل سار مع عائشة من نزول، لا في السير، إذا كان يسير بالليل سار مع عائشة، يسير معها أمامها، وحفصة من جهة أخرى. إذا حفصة من هنا وعائشة من هنا، الجيش طبعا له قطاران كما نقول احنا، قاطرتان، جيش ينقسم دائما إلى قسمين، يسير القاطرة الأولى من هنا والقاطرة الثانية من هنا. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى جهة عائشة بالليل ويحدثها ويسير معها. فقالت حفصة لعائشة، شوف حفصة لا ندري هل فعلتها بحسنية، ما ندري حسنية أو لا ندري، حفصة قالت لها ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر، يعني تركبي هناك في البعير تاعي وأنا نركب البعير تاعي لتنظري وأنظر، يعني لأنه الإنسان إذا مشى في هذه الناحية يرى فقط من هذه الجهة لا يرى شيء من هذه الجهة. أي لكن عائشة كانت قادرة تقول لها أرواحي بعيرك وأنا نجيب بعيري، لا لا أرواحي بعيرك أنت وأنا نروح بعيري هناك، لكنها من حزبها تستبعد تكون فيها كاش مؤامرة كاش خطة كاش عجز. فقالت يعني بحسنية، فقالت بلى بلى يعني تركبين بعير وأركب بعيرك لأنظر وتنظرين. فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى جمل عائشة، إلى جمل عائشة يعرف الجمل، وعليه حفصة، فسلم عليها ثم سار لا شك أنه تحدث حتى نزلوا، لا يليق حتى لو اكتشف أنها حفصة يرجع يجرحها، أقي معها سار معها حتى نزلوا. فافتقدته عائشة ونشبه لهم مجاش ليتمشي مهناك، فغارت تذكرت أنه الآن قصد جمالها وعليه حفصة، فغارت. فلما نزلوا تعرفوا أن راحت جعلت رجليها، لما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر، راحت واحد الحشيش الإذخر هكذا، الإذخر هذا نبات طيب رائحة يستعمله الحدادون والصياغون لإضرام النار، ولكن الإذخر تاع البرية، الإذخر تاع البرية تسكنه الهوام الأفاعي والعقارب وغيرها. جعلت رجليها في الإذخر للزوج وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني، سلط علي عقربا أو حية تلدغني. قالت ولا أستطيع أن أقول له شيئا، في رواية خارج صحيح رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئا عليه الصلاة والسلام. طبعا ولا تستطيع أن تقول لحفصة شيئا، لماذا؟ هي التي جنت على نفسها، من الذي قال لك اقبلي بهذا العرض؟ أنت التي أخطأت، فإنسان يتحمل خطأه. طبعا هذا يصور لك الغيرة التي كانت تسكن قلب عائشة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لك أن تتساءل عن هذا الحب، عن مقدار حب عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي كان يأكل معها ويشرب، كان يحل معها ويرتحل، كان هذا الحب ينمو معها مع الأيام رضي الله عنه. ولكم أن تتساءلوا أيضا عن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى إلى أي مدى بلغ، وما هي المسافة التي قطعتها عائشة في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وين وصلت الجوة؟ هذا ما سنراه إن شاء الله تعالى، كنا نود أن نأتي عليه اليوم، قلنا اليوم لن نبرح بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا ما سنراه. ونحن ندعوكم في المجلس القابل غدا إن شاء الله، لأنه بدنا نسير شوية في السيرة حتى لا يداهمنا موسم الحج، غدا استثناء لنعوض ما فاتنا من الحلقة الماضية. ندعوكم غدا إن شاء الله إلى مواصلة الدخول إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في جلسة في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. في ساعة لم يكن فيها أحد في بيت عائشة ولا أحد إلا رسول الله وعائشة والحب الذي جمعهم، الحب الذي ألقاه الله عز وجل على كليهما. فتسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم معها بحديث يتقاطر شهدا، كلام لم يقله زوج أبدا لزوجته، وهذا ما جعل عائشة تشعر بأن الشمس والقمر والدنيا كلها بين يديها. وهذا نأتي عليه إن شاء الله تعالى غدا، ونكتفي بهذا القدر الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.